السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين الأكارم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. مستمعين الكرام، تلعب الجمعيات والمنظمات دورا محوريا في تمثيل الفئات المهمشة والدفاع عن حقوقها، ومن بين هذه الفئات النساء ذوات الإعاقة اللواتي يواجهن تحديات مزدوجة ناتجة عن الإعاقة والنوع الاجتماعي. لكن هل استطاعت هذه الجمعيات التي تمثل ذوات الإعاقة أن تكون صوتا فاعلا وحقيقيا لهن، أم أن حضورها لا يزال رمزيا ومحدود التأثير؟ في هذه الحلقة من إذاعة رمز نناقش هذا الموضوع تحت عنوان جمعيات ذوات الإعاقة، دعم حقيقي أم حضور رمزي؟ تفاصيل كثيرة نناقشها معكم اليوم، فابقوا معنا. مستمعين الأعزاء، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الجمعيات هي الواجهة الحقيقية والدعوية لكل فئة مجتمعية، وأن تؤدي دورها كمظلة حقيقية لحماية الحقوق ورفع الصوت، تطرح التجربة الواقعية لجمعيات ذوات الإعاقة في اليمن وبالأخص المعنية بالنساء ذوات الإعاقة الكثير من التساؤلات العميقة والمؤلمة. وعلى الرغم من العدد الكبير للجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الإعاقة في اليمن، والذي يشير ظاهريا إلى حضور واسع وانتشار مؤسسي يفترض أن يعزز التأثير، إلا أن الواقع يقول شيئا آخر، فالدور الفعلي والفاعل لكثير من هذه الجمعيات لا يزال محدودا وغير مرض بالمستوى المأمول. فما بين ضعف التنسيق وغياب التخطيط الاستراتيجي وغياب الشفافية أحيانا، تتراجع القدرة على التأثير الحقيقي وتضعف استجابة هذه الكيانات لاحتياجات الفئة التي تمثلها. النساء ذوات الإعاقة تحديدا يواجهن تحديات مركبة لا تبدأ بالإعاقة ولا تنتهي بكونهن نساء في مجتمع لا يزال يضع الكثير من العراقيل أمام مشاركتهن الفاعلة. ومع هذا نجد أن تمثيلهن داخل الجمعيات سواء على مستوى العضوية أو القيادة أو صناعة القرار لا يرقى إلى مستوى الطموح، بل أحيانا يكون غائبا تماما، ومن هنا تبرز الإشكالية الكبرى. هل هذه الجمعيات تدار حقا بعقلية الحقوق والعدالة، أم أنها خاضعة لنفس النمط التقليدي الذي يقصي ويتحدث باسم الآخرين دون تمثيلهم؟ هل تحولت بعض الجمعيات إلى أدوات لاحتكار الفرص؟ وما هي مسؤولية الدولة والمجتمع في تفعيل دور هذه الكيانات لتكون أكثر عدلا وشمولا؟ في هذه الحلقة من إذاعة رمز نسلط الضوء على هذا الجانب ونقترب أكثر من واقع جمعيات ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة، في محاولة لفهم حقيقة الدور الذي تلعبه ومساحات الغياب وإمكانيات التحول من الشكل إلى الجوهر ومن التمثيل الرمزي إلى التمثيل الحقيقي. مستمعين الكرام، ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم إلى الاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة حول دور الجمعيات التي تنتمي لها ذوات الإعاقة. هل تمثل هذه الجمعيات ذوات الإعاقة؟ وسؤالنا كان يقول: هل شعرت يوما أن الجمعية التي تنتمين إليها تمثلك فعلا وتدافع عن حقوقك، ولماذا؟ نستمع هذا الاستطلاع وللإجابات التي أيضا شاركنا بها عدد من ذوات الإعاقة ونعود بعد ذلك.
طبعا جميع الجمعيات الخاصة بالمعاقين أو بذوي الاحتياجات الخاصة هي عبارة عن جمعيات تدعم المعاق إما بسلة إغاثية أو بتمر، هذا التمر يكون من السنة حسنة، وأيضا السلة الإغاثية يعودوا بعض أحيان ما تجيش لا السلة ولا التمر. أما بخصوص صندوق المعاقين فهو الحاجة الوحيدة اللي يعطيها للمعاقين اللي يدرسون فقط الرسوم الدراسية السنوية، وعادة تجي من صنعاء هذه الفلوس. لذلك جمعية المعاقين هنا في تعز ومراكز المعاقين وصندوق المعاقين ما منهمش أي فائدة، ما منهمش أي فائدة، يعني فقط تجي تقول لهم تعالوا عشان نأخذ حقنا في التعليم المجاني، يقول لك انت روح وشوف وين حقك، انا ماليش دخل. تعالوا نشوف حقنا في الصحة، حقنا في التعليم، حقنا في الشباب يعني حقنا الحق القانوني اللي نص على القانون اليمني. معنا قانون يمني قبل المعاقين أشياء، فهم مش متدخلين بأي شيء، فقط يشتونك أنت تتحرك، ومنهمش أي فائدة. يعني إحنا نشتي رئيس صندوق، رؤساء جمعيات، هم اللي يقولوا لنا يلا تعالوا معانا نأخذ حقنا، تعالوا معانا نشوف وين حقنا. لكن بعكس هذا الموضوع، كلهم عبارة عن جمعيات، كل واحد يطبل للثاني، وكل واحد يطبز للثاني من تحت لا تحت، وكل واحد يشتغل ضد الثاني. ما فيش أي اتفاقيات، ما فيش أي، ما هم شيء واحدة أبدا نهائيا.
طبعا لم أشعر يوما أن الجمعيات اللي مفروض أنها تدعم ذوي الإحاقة كان لها دور، أو وقفت إلى جانب المعاق ودافعت عن حقوقه. كل ما ألاحظه هنا أنها تسعى إلى تحقيق مصالح الشخصية وترغب في الوصول إلى شيء معين. آخر همي هو المعاق، دائما ما يكون في صراع ما بين الجمعيات المختلفة، كل واحد يسعى لخدمة مصالحه الشخصية.
هو مش كل الجمعيات تكون مثالية، أو ما مش جمعية مثالية، بس إنه أوقات تحس إن الجمعية تمثلني، تحاول توصل صوتنا، خصوصا لما يكون يعني هناك دورات أو مشاركات في فعالية. بس أوقات هناك قصور بسيط عندما يكون الجمعية مثلا تشتغل بشكل عام ومتركز على احتياجاتنا الحقيقية، يعني مش كافية بس يكون اسمي فيه، مفروض يحسون انه احنا شركاء وان لنا قيمة، وانهم فعلا يدافعون على حقوقنا، مش بس قدام الناس وكلام وقدام الاعلام، وكمان نشتيه يكون حقيقي فعلي داخل الجمعية نفسه.
اذا بجاوب نيابة عن الصم كوني اعمل مع هذه الفئة، فأظن الجمعية رغم يعني محاولة المستمر أو اجتهادنا القوي، لكن ما تمثلش بالشكل المطلوب لفئة الصوم. طبعا مش هو تقصير من الأعضاء الهيئة الإدارية والعاملين في الجمعية، بالعكس بوركة جهودهم، شاكرين تواصلهم دعمهم متواصل للفئة حقهم، لأنه شغالين بشكل تطوعي بدون وجود مقر، بدون وجود أي دعم من أي جهة حكومية أو خاصة. فما تفعله الجمعية بالنسبة لجمعية الطموح يعتبر عمل لا بأس به بالنسبة للإمكانيات الموجودة. إلى حد ما الجمعية تستطيع أن تدافع عن حقوقهم في التعليم، في تمثيلهم في أماكن مختلفة، لكن ما زالت إلى الآن إمكانيات الجمعية في الدفاع عن حقوق ذوي الإزاقة السمعية محدودة بسبب قلة الإمكانيات وضعف الوصول إلى أماكن صنع القرار، تمثيل هذه الإعاقة في المحافل الدولية وحتى المحلية.
مستمعينا الكرام، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوات الإعاقة، ومن خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع. من جديد أيضا نواصل معكم هذه الحلقة، حلقة هذا الأسبوع، حول جمعيات ذوات الإعاقة، دعم حقيقي أم حضور رمزي؟ لمزيد من المعرفة حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور علي مجمل، رئيس فرع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين فرع إب. مرحبا بكم عبر أثير إذاعة رمز دكتور علي.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
دكتور علي، يعني بداية يعني حتى تدخل أيضا في المقدمة، كيف تقيم الدور العام الذي تلعبه جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن؟
في البداية لابد من إيضاح بعض المفاهيم الواردة في السؤال البحثي حيث يستوعب المستمع الكريم محواها. فما المقصود بالجمعيات، وما هو المقصود بالأشخاص ذوي الإعاقة، وما المقصود بالدور الذي تلعبه الجمعيات؟ الجمعيات ورد تعريفها في أكثر من مجال، هي كيان يؤسسها أشخاص طبيعيون بتحقيق منفعة أو بهدف تحقيق منفعة مشتركة أو أنشطة ذات نفع عام. والأشخاص ذوي الإعاقة ورد تعريفهم في الاتفاق الدولي أنهم كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم من التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وما هي أول شيء نتطرق إلى ما هي أهم الأدوار التي يمكن أن تلعبها أو تلعبها جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وما المقصود بالدور. أهم الأدوار المناطقة بهذه الجمعيات يتمثل بالآتي: أولا تقديم برامج وخدمات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مثل المساعدة المالية، التدريب والتأهيل، برامج التربية الخاصة والتأهيلية والتدريبية، الرعاية الصحية، التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، والعمل على توفير معظم الأجهزة التعويضية التي قد يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة. ثانيا كان من ضمن الأدوار المناطة بهذه الجمعيات هي المناصرة والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التمييز والإقصاء والمطالبة بتوفير فرص متساوية في التعليم والتوظيف والحياة العامة. هناك أيضا أدوار أخرى تتمثل في نشر الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة والعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة وتعزيز ثقافة الإدماج والشمول. هناك كذلك يعني بعض الأدوار المناطة بهذه الجمعيات هي تقديم برامج وخدمات تدريبية مهنية تتناسب مع خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة والحصول على فرص عمل وتحقيق الاستقلال الذاتي. هناك أيضا من ضمن الأدوار المناطة بهذه الجمعيات هي تهيئة البيئة المناسبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في كافة الأنشطة. هناك أيضا من ضمن الأدوار السعي للتأثير على عملية صنع القرار والمشاركة في وضع السياسات والتشريعات التي تخدم هذه الجمعيات. طبعا تتجلى أهمية هذه الأدوار في تحقيق الهدف الأسمى من إنشاء هذه الجمعيات، وهي تحسين جودة ونوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز الاندماج الاجتماعي وتغيير النظرة السلبية نحوهم، كذلك تحقيق العدالة والمساواة، يعني مناصرة ودفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا كله يتمحور في بند واحد هو الإسهام في تنمية المجتمع ككل، واعتبار أن المعاق جزء لا يتجزأ وأن جمعياتهم جزء لا يتجزأ، يؤثرون ويتأثرون بما يدور حولهم في هذا الوطن المعطاء، حيث أن الدور الأساسي للجمعيات واجهته يعني تحديات كثيرة لم تستطيع الجمعيات أن تقوم بدورها الفاعل لأسباب كثيرة سنتطرق عليها في الإجابة في المحاور التالية.
نعم دكتور علي، حقيقة أنت أعطيت الموضوع حقه في هذه الجزئية، جزئية الدور العام الذي بتلعبه جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني من تقديم سواء برامج وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة أو للأسر، برامج التربية الخاصة، التأهيل النفسي، توفير الأجهزة التعويضية، المناصرة والدفاع، وهو من أهم الأشياء أعتقد أو من أهم الأدوار التي هو مناط بالجمعيات، أيضا تغيير المفاهيم الخاطئة، هناك أدوار كثيرة جدا جدا. السؤال يعني مع عدد الجمعيات الكبير جدا، عدد كبير من الجمعيات العاملة في هذا المجال، الكثير يرى أن تأثيرها محدود وأن الأدوار اللي بتلعبها أيضا محدودة، ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب برأيك دكتور؟
فعلا هناك عدد كبير من الجمعيات، جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تنتشر على مدى الوطن ككل، محافظات ومديريات، وتمارس أدوارها في تقديم الخدمات والبرامج التي أنشأت من أجل تقديمها، والمؤشرات كثيرة جدا، منها على سبيل المثال الحصر تخرج العديد من الشخصيات البارزة والتي لمعت في المجتمع اليمني وحصول الأغلبية منهم، ومنهم أنت أيضا كذلك، على الشهادة الدراسية العليا منها البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والتحقوا في سوق العمل. لكن الواقع يشير ويؤكد على أن الجمعيات لما كانت كيانات اجتماعية تؤثر وتتأثر بما يدور في الوطن، حيث انعكس الواقع المعاش خلال سنوات طويلة من الحرب الجائر والحصار الاقتصادي الذي أثر على أدوارها العامة وقلل من نشاطها، مما أدى إلى أن يرى كثير من الناس تدني مستوى تأثير هذه الجمعيات والوصول إلى مرحلة انعدام الثقة، حتى يصل بعض منهم إلى فقدان الثقة بما تقدمه الجمعيات، نظرا لتزايد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة جراء الحروب والصراعات واستخدام الأسلحة الفتاكة والقنابل والصراع التي أدت إلى ظهور الكثير من الإعاقات. وهذه الحروب يعني أول جهة تتأثر منها هي الجمعيات. إن عدد التزايد في عدد الأعداد أو يعني ذوي الإعاقة يقابله العجز في كفالتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، أضف إلى ذلك أن النقص الحاد في التمويل لشحة الموارد وتقليص النفقات، يمكن أن نخلص إلى مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى تأثير هذه الجمعيات على النحو التالي. هناك مجموعة من التحديات التي تواجه جمعيات ذوي الإعاقة، أبرزها بيروقراطية ونقص التمويل المتمثل في مركزية التمويل وحصرها على صندوق رعاية وتأهيل المعاقين المركز الرئيسي، وهذا الأمر له مؤشرات سلبية، منها نقص التمويل وعدم تغطية بنود البرامج والخدمات التعليمية. العشوائية في اعتماد النفادات وعدم النظر إلى الجمعيات بعين متساوية وعدم الأخذ بالاعتبار البعد الجغرافي ريف وحضر، مما يعيد قدرة الجمعيات على تنفيذ برامجها ومشاركتها، وبالتالي يؤدي إلى نقص رؤية الناس إلى أن أثرها ضعيف. الوضع الاقتصادي الصعب، حيث يعاني البلد من أوضاع اقتصادية صعبة، مما يؤثر سلبا على قدرة الجمعيات على توفير الخدمات والدعم اللازم لذوي الإعاقة، مثل ارتفاع يعني الإيجارات وخدمات النقل وتأخير صرف النفقات ومحدودية الموارد وتسرب المستفيدين من الجمعيات وكذلك الكوادر العاملة. الحرب الذي ترتب عليه الصراع المسلح أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتدمير البنية التحتية، مما يصعب يعني مهمة الجمعيات في الوصول إلى المستفيدين، وتزايد أعداد ذوي الإعاقة، وعلى سبيل المثال منها ما تعرض له مركز النور من اعتداء أدى يعني أثر على بنيتها التحتية. غياب الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة ما يساهم في استمرار التمييز ضد ذوي الإعاقة والنظرة إلى جمعياتهم. صعوبة الحصول على التمويل من الجهات المانحة سواء كانت محلية أو دولية بسبب ضعف تدريبها على تقديم هذه المقترحات والمشاريع وتحمل نفقة المتابعة لهذه المشاريع المتمركزة في أمانة العاصمة. أضف إلى ذلك أن هناك أيضا سبب آخر قوي، وهو نقص الكفاءات المتخصصة، حيث تفتقر العديد من الجمعيات إلى الكفاءات المختصة في مجالات مختلفة في مجالات الإدارة، مجال التأهيل والتعليم والتدريب، مما يؤثر على جودة الخدمات والبرامج المقدمة، الأمر الذي ينعكس على النظرة السلبية إلى تأثير أداء هذه الجمعيات.
صحيح.
ضعف التدريب والتأهيل، حيث لا يحظى العاملون في مثل الهيئات الإدارية بالتدريب والتأهيل اللازم، مما يحد من قدرتهم على التعامل مع احتياجات ذوي الإعاقة المختلفة وإشباع رغباتهم وتغطية احتياجاتهم. أضف إلى ذلك أن هناك أيضا أسباب، أيضا من ضمن هذه الأسباب أن الهيكلة الإدارية الحالية غير فعالة، مما يعيق من عملية اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات بشكل سريع وفعال. هناك أيضا أسباب أخرى، منها صعوبة التواصل الذين يفترض التواصل الفعال والتعاون مع بعض البعض ومع الجهات الحكومية والمجتمعية الأخرى، نظرا لعجز وانعدام الموازنة والنفقات. أنت عندما تريد أن تتواصل مع جهات معينة يطلب منك نفقات كثيرة، تحمل نفقات التواصل والوصول إلى هذه الجهات. يعني التمويل الذي يكون هو حجر الزاوية وحجر العثر الذي تتحطم فيه يعني عليه آمال الجمعيات وطموحاتها.
حقيقة يا دكتور نعم تفضل.
هناك أيضا نقص وعي عام بقضايا الإعاقة وحقوق ذوي الإعاقة، الأمر الذي يقود إلى تجاهل احتياجاتهم والتقليل من أهمية مشاركتهم في المجتمع. وهناك أسباب كثيرة جدا يعني يبدو منها ظهور الصورة النمطية والتحيز عن ذوي الإعاقة، ما يقود إلى التمييز والتحيز ضدهم وبالتالي الحد من مشاركتهم الفعالة.
نعم.
هناك تحدي يعزى إلى التشريعات والقوانين المتمثلة في تدني مستوى التشريعات والحاجة الملحة إلى عادة النظر في مضمونها بما يضمن موائمتها وتكييفها في إطار الاتفاقيات الدولية. هناك أيضا ضعف مستوى تنفيذ هذه التشريعات بشكل فعال، يعني الدولة تتجه فقط لأنها تضع تشريعات لكن لا تهتم بتنفيذها، ونحن أيضا جزء من هذا السبب كجهات مناصرة وداعم للأشخاص ذوي الإعاقة. كان يفترض بنا طالما وأن الدولة أصدرت العديد من الأطر التشريعية في مجال ذوي الإعاقة، كان يفترض بنا أن نسعى إلى عملية موائمتها وتكييفها على طول مباشرة. حيث أريد أن أنوه للمستمع الكريم ولكم عزيزي الفاضل أن هناك استراتيجية وطنية، كانت الاستراتيجية الوطنية للعام 2014-2018 يعني أنتهت الاستراتيجية السنوية كونها بنيت لهذه الفترة. إذن نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الاستراتيجية وإعادة تحليل البيئة التي بنيت عليها الاستراتيجية كونها اقتصرت على محافظة معينة ولم تشمل جميع المحافظات حتى تستطيع أن تتقمص نقاط القوة ونقاط الضعف وما هي الفرص والتهديدات التي تواجه جمعية ذوي الإعاقة، ويتم تنفيذها عبر محاور رئيسية تجتمع جميع الوزارات والجهات المعنية بذوي الإعاقة، بحيث أن كل جهة تعمل خطة استراتيجية وخطة تنفيذية للمحاور التي تخصها. الآن كما نلاحظ أخي الكريم أن الاتحاد الوطني للمعاقين والجمعيات يعني هناك عملية من تنكع من قسم إلى قسم من محور إلى محور، دول يعني في النهاية تقيم عادات تجي وأنت لم تحدد شيء للأشخاص ذوي الإعاقة، بمعنى لابد أن يكون لدينا رؤية، لابد أن يكون لدينا خطة استراتيجية، لابد أن يكون لدينا رسالة موحدة، لابد أن يكون لدينا تحليل بيئي صادق ودقيق وواقع، وهناك أهداف استراتيجية وغايات وقيم، لابد أن نوحد القيم والإجراءات بحيث عندما نبني خطة استراتيجية لتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي العاقة على أرض الواقع، لابد أن نغذي الجمعيات، بأن كل جمعية يعني بمعنى أن نضع معايير أداء. معايير الأداء هذه تتمحور إلى أهداف استراتيجية يتم تنفيذها وفق خطط تشغيلية وتنفيذية محددة، حتى أستطيع أن أقيس الأداء عن طريق المؤشرات التي أستطيع أقول كم عدد المعادين الذين أهلت، كم عدد المشاركات في صنع القرار، كم عدد كذا كذا، يعني ينقسم بيانات وإحصاءات كثيرة.
نعم.
وهذا أيضا قلنا تفضل
يعني تفضل دكتور واصل.
هناك أيضا تدني مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والفجوات في إعدادها، حيث كان تحليل البيئة الداخلية والخارجية للعاقة وذوي العاقة والجمعيات ضعيف، ولم يشرك فيه أصحاب المصلحة بشكل فاعل، ولم تشمل كل المحافظات من أجل تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديدات. وهذا الشيء يعني لابد يعني يقودنا إلى ضرورة تشكيل فريق من الخبراء للقيام بالتحليل البيئي للجمعيات، مع إدراج الأشخاص المستفيدين وذوي الحاجة المعنيين بتنفيذها، لأنه كما رأينا يعني الطرف على بعض الدول الرسالتي يقول لك هناك اللجنة الوطنية رعاية تأهيل المعادين، والله لم أرى لها شيء، لم أرى صورة هذه اللجنة الوطنية. حتى في 2010-2011 كلفت أنا والأخ الدكتور عبد الله بنيان في فريق رصد وتحليل الاتفاقية الوطنية في 2010-2011، ويعني كنا نتفاجأ يعني عندما ترى أنه صرفت نفقات إعداد الاستراتيجية قبل أن ترى الاستراتيجية قبل أن ترى النور.
نعم.
وبعد ذلك يعني عندما عدنا إلى أرض الوطن سافرنا أكثر من مرة، وجدنا أن هناك موازنات، لكن الموازنات هذه يعني الموازنات موازنة تمويل الصندوق، يعني ليست شفافة وليست معروضة على أرض الواقع وليست مفندة. يعني أنا لا أتهم أحد بالقصور أو الفساد، لكن أتهم بالتخبط. التخبط بمعنى أنهم يقومون بالعمل بطريقة غير مدروسة، بطريقة غير مخططة، بمعنى أنه كل ساعة وأنا أقفز يعني يوم من الأيام أقول أشياء المعاقي يمنع تصريح قيادة السيارة. أول شيء لابد أن أسعى إلى تعليم المعاقي وتأهيله وبعدين أدور له سيارة. يعني هل هيئت البيئة؟ هل عملت اللازم وفق خطة مدروسة حيث أستطيع أقول أنا وصلت إلى مرحلة كذا؟ يعني لو قدمنا السؤال لمعالي الوزير ولمدير التمويل الصندوق ولنائبه ورئيس الاتحاد ولجميع الرؤساء، ما الذي أنجزناه في مجال العادة؟ لن يستطيع أحد أن يجاوبك بأمانة وضمير. لماذا؟ لأنه ليس لدينا خطة مشتركة حتى نستطيع أن نحن نقيم أداءنا على ضوءها.
وكما ذكرتم دكتور علي، للأمانة حديثكم ممتع وشيق ومبني على جانب أكاديمي ومعرفي أيضا، يعني من خلال ما ذكرته في الأدوار، تقييم أدوار الجمعيات أو حتى الأسباب اللي فعلا بتأثر أو تخلي جمعيات المعاقين تأثيرها محدود. ذكرتم أيضا أنه أي عمل لا يقوم على تخطيط وتنظيم وترتيب واستراتيجية هو عمل عشوائي، يعني
نعم.
ولا فائدة.
نعم.
ولا فائدة منه. هذا أنا معك، أذهب معك تماما في هذا الجانب، لأنه فعلا أغلب الأعمال التي بتقوم بها الجمعيات إلا ما ندر، يعني لا نخص كل الجمعيات، في جمعيات نعم. منظمة ومرتبة وعملها مؤثر يعني موجود، لكن نعم. الأغلبية العمل مش مدروس، وبالتالي لا يوجد تخطيط ولا تنظيم، مما يترك أثر سلبي وغير ذو فائدة مرجوة منه على أرض الواقع.
نعم.
دكتور علي، أحدثك يعني أو في موضوع آخر حول النساء ذوات الإعاقة. كيف تصف الواقع، واقع تمثيل النساء ذوات الإعاقة في هذه الجمعيات؟ هل هناك جمعيات يعني أنا أعتقد محدودة التي تقاد أو تدار من قبل نساء ذوات الإعاقة مقارنة بغيرها من الجمعيات؟ كيف تصف هذا الواقع دكتور؟
طبعا من خلال عملي كرئيس الاتحاد ومناصر للأشخاص ذوي الإعاقة وباحث في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان موضوع دراسة البحثية الذي تعثر هو بناء نموذج مقترح لبناء نموذج لتطوير إدارة البرامج والخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة في الجمهورية اليمنية في ضوء المعايير العالمية. يعني كنت أهدف إلى أن أصل إلى معايير اعتماد رئيسية، وهي التي ستقودنا إلى تخطيط استراتيجي وقيادة الجمعيات من منظور الخطة الاستراتيجية التي تجعلك تؤم بالمعيار وتؤم بالهدف وكيف تنفذ الهدف وكيف تصل إنك تقيس الهدف اللي وصلت إليه. موضوع المشاركة أو تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الجمعيات، يشير الواقع المعاش لتمثيل النساء ذوات الإعاقة في الجمعيات الخاصة برعايتهم في اليمن إلا أن هذا التمثيل والحضور يشهد العديد من التحديات والمعوقات الكبيرة، حيث يعاني من التهميش والإقصاء ويفتقر للتمثيل اللائق في سمع القرار، وإن يوجد هناك تمثيل بسيط وجزئي في بعض الجمعيات. وأنا أستطيع أن أقول لكل أنه النظر الأكاديمي لا أستطيع أن تعمم وتقول نقص انعدام، هذا الشيء مرفوض في الواقع. هناك تمثيل لا بأس به، لكن التمثيل الحقيقي للنساء ذوات الإعاقة كون الاتفاق الدولية والقوانين ضمنت وأكدت على حقوقهم. أضف إلى ذلك أن أنا كنت مشاركا مع أخي العزيز الأستاذ عثمان الصبري في الحوار الوطني، ووضعنا نصوص وتوصيات كثيرة جدا ضمنت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذكورا وإناثا. عندما نتمحور حول تمثيل النساء ذوات الإعاقة في جمعياتهن، هذه النقطة الأساسية لضمان مشاركتهن في المجتمع فيما بعد، كونها عندما تشارك في جمعيتها في مرحلة أو في الهيكل الإداري أو في الهيئة الإدارية هي بداية انطلاقة. لكن المرأة ذات الإعاقة تعاني من التهميش في تعليمها منذ الأساس، وأن وجدت هناك فتيات أو نساء ذوات إعاقة يعني تحدينا أو تخطينا الصعاب التي تتوفر أمامهن سواء من لدى الأسرة أو المجتمع أو غيره. على سبيل المثال الحصر، أنا بعد أن تم تكليفي برئاسة فرع الاتحاد معاولة إب، يعني بعدها بأربع سنوات تفاجأت بأحد يعني المعارف الذي يقول أنا لدي فتاتين، الأولى في سن 15 والثانية 17، لديهن عاقة ذهنية. يعني الفارق بين قريتي وقريتها يمكن 4-5 قراء، يعني كيف يتستر على تعليم هاتين الفتاتين طيلة تلك السنوات؟
نعم،
هناك نظرة وصمة، لماذا؟ يعني أضف إلى هذا الشيء أن المعاناة المركبة التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة بسبب التمييز والإهمال وغياب حقوقهن في مختلف المجالات وتوازي الواقع تشير إلى الآتي: لا يوجد تمثيل كاف للنساء ذوات الإعاقة في الهيئات الإدارية، مما يقود إلى حرمانهن من المشاركة في صنع القرار.
نعم نعم،
هناك فجوة كبيرة في مشاركة النساء ذوات الإعاقة في وضع السياسات والإجراءات المسيرة لعمل الجمعيات. تواجه النساء ذوات الإعاقة تمييزا على أساس النوع الاجتماعي، مما يزيد من معاناتهن في الحصول على حقوقهن.
صحيح،
هناك نقص في الوعي المجتمعي حول أهمية التحاق النساء ذوات الإعاقة سواء في التعليم أو في التدريب، والتمويل يدخل في صلب هذا الموضوع. يعني عندما أنا كرئيس جمعية ولدي فتيات ذوات إعاقة يبطن في أطراف المدينة، يعني إذا شجعت ودفعت الأسر إلى إلحاقهم في التعليم ولكني لا أستطيع أن أضمن وصولهن ذهابا وإيابا إلى الجمعية، يتولد لدى الأسر دافع منعهن من الالتحاق بالتعليم. يعني أنا مش مستعد، يعني كرامة بنتي وخصوصيتها لا أستطيع أن أنا أخليها تروح وتأتي لوحدها، بالذات إذا كانت مصابة يعني يعني بأنها كثيفة أو أنها عندها صعوبة سمع أو إلى آخره، أو كذي أو عادة ذهنية. يعني هناك يعني معاناة كبيرة جدا أمام المرأة ذات الإعاقة.
صحيح.
لذلك الأمر يتطلب إلى اتخاذ اللازم لما فيه إزالة العقبات وضمان التمثيل العادل في تمثيل النساء ذوات الإعاقة سواء في جمعياتهم أو في المجتمع ككل. وكخلاصة الوصف كيف تصف، نستطيع القول أن تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الجمعيات يختلف من جمعية إلى أخرى، ولكنه بشكل عام يواجه تحديات كبيرة. غالبا ما تكون هناك فجوة بين احتياجاتهن وتطلعاتهن من جهة، والخدمات المقدمة لهن من جهة أخرى. ومشاركتهن في الوقت الحالي في صنع القرار يعتريه النقص وعدم التمثيل. هذا ما أراه أنا من وجهة نظري.
نعم، جميل جدا يا دكتور. وحقيقة أنت الآن يعني وصفت الواقع بعين الحقيقة بعين رأسك، يعني ومن خلال التجربة اللي أنت بتشاهدها على أرض الميدان، و أيضا طرحت مجموعة من التحديات اللي فعلا بتواجهها النساء ذوات الإعاقة داخل هذه الجمعيات أو حتى على مستوى الأسرة والنظرة المجتمعية. كيف تحظى أيضا قضايا النساء ذوات الإعاقة بأولوية في خطط وبرامج الجمعيات والاتحاد، وأنتم رئيس فرع الاتحاد في محافظة إب؟
ذوات الإعاقة أعتقد جازما أن مسألة تدريبهن وتعليمهن وتأهيلهن كطالبات ومستفيدات أولا تحظى باهتمام قيادة الجمعيات، وتحظى بالأولوية في لدى الاتحاد وفروعه، وتحظى باهتمامنا أن تكون في المكان المناسب. لكن المواصلات والحرص على إعبارهن من من المنزل إلى الجمعية، وعادتها تحظى بقدر كبير من يعني من الصعوبات الكبيرة التي تحد منهن. هذا بالنسبة للجمعيات، يعني أرى مثلا كثير من رؤساء الجمعيات وأتألم عندما أذكرهم أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة. يعني منذ عام 2009 وحتى اليوم رؤساء الجمعيات ذوي العادات والله يبذلون الكثير والكثير. يعني تتخيل أنت ما ذنبي أنا عندما أقول أنا رشحوني في الانتخابات وطلعوني مثلا رئيس، طيب طلعت رئيس أنا تحملت أطوفي فوق رأسي وبدأت أن أنا أتحمل مسؤولية أن أنا لابد أن أحدد أهداف ذوي العادة على أكمل وجه. طيب لا تمويل ولا حركة ولا شيء، يعني كنا في البداية كان في رواتب كان الإنسان بيتحمل ويصير ويجي. الآن يا أخي العزيز أصبح من الصعب جدا أنك تقوم بتنفيذ كل ما تطمح إليه وكل ما تخطط إليه، لأن التمويل لا يوجد لديك. يعني على سبيل المثال للحصر، يعني هناك رؤساء جمعيات يعلم الله يبذلون كل الجهود كل الجهود، ولا أستطيع أن ألوم أحد أو أتهم أحد بشيء أو شيء من القصور، لأن الواقع فرض نفسه. يعني عندما أكون مثلا رئيس جمعية المخفوفي مثلا في على سبيل المثال، لدي رغبة أني أزور مجمع الدمج، أخاف أني أذهب إلى مجمع الدمج خوفا أن أصل وألتقي بمالك المبنى الذي سوف أتشاجر معه وأخذ ورد وهات الإيجار هات الكذا، وأخشى أن أذهب إلى زيارة الساكنين في السكن الداخلي. لماذا؟ لأنني سأتألم، يعني نفس ما يعانوا في غزة يعانوا قدر ما في الجمعيات،
توفير التغذية وغيرها. نعم،
غير التغذية وغيرها، يعني كيف أذهب وألتقي بواحد يقول لي أنا لي يومين ما أكلش أنا لي يوم كذا، يعني كيف يكون مصيري أنا كقائد كمسؤول على هذه الجهات؟ ولا أحصر الموضوع على جمعيات العين مثلا، جميع الجمعيات يعانين، يعني يعانين الأمرين إن شاء الله من سماء، وبالذات في بعض المحافظات الإيجار أصبحت صعبة جدا جدا. فعندما أقول كيف تحظى قضايا النساء ذوات الإعاقة بأولوية في البرامج، يعني جميع المعاقين ذكورا وإناث يعانون الأمرين والخطط والمشاريع هذه، إضافة إلى مثلا لو قلنا مثلا النساء ذوات الإعاقة هن حدقات أعيننا، يعني ورثت هذه العادات من طبيعتنا القبلية والإنسانية والإسلامية، أن المرأة لها أولوية، لها أولوية في التعليم، لها أولوية في الحماية، لها أولوية في المناصرة، لها أولوية هي تعد شرفنا وأمانتنا، وهي هي هي, هي يعني المستقبل الكبير الذي سيبني الأمة وعلى وعلى ومنه ستنطلق الأجيال القادمة. المرأة يعني عندما نقول ندمجها في المشاركة في صنع القرار، أولا لابد أن ندمجها في التعليم والتأهيل والتدريب، لابد أن نوفر احتياجات المرأة من برامج ومن تدريب ومن خصوصية، وأن نراعي ذلك، وأن نصل إلى مرحلة أن نلزم كل إنسان في المجتمع لديه امرأة كفيفة أو معاقة لابد عليه أن يأتي بها إلى التعليم وإلا يعاقب. يعني إذا وصلنا لهذه المرحلة سوف نجعل المرأة ذات الإعاقة ذات قدسية واحترام وتقدير. لماذا؟ لأنها لا فرق بينها وبين الأسوية. أذكر في الحوار الوطني أن هناك المرأة أخذت نصيبها شريحة اتحاد نساء اليمن، وأدرجنا العديد من التوصيات، لكن هذه التوصيات هذه الخطط والمشاريع بحاجة إلى تمويل. أنا عندما أريد أن أضع تمويل للتدريب والتأهيل أضع تمويل وتدريب للفتاة ذات الإعاقة بما يراعي خصوصيتها. هل أمتلك الإمكانية إلى أنني أضع خطة؟ يعني للأمانة يعني جهاز الاتحاد برئاسة الدكتور عبد الله بنيان يعني يبذل كل جهوده، ولو حصل او سمع ان هناك امراه يمنية ذات عقد وعلها بحث لا تقوم الدنيا وتنقلب لانها امراه ذات خصوصيه، لكن كتفنيد لخططها في او اعطاها الاولويه في البرامج يعني لا يستطيع احد ان يؤكد لك ان هذا الشيء موجود وهذا الواقع. لماذا؟ لاسباب كثيره، نقص حاد في التمويل والمواد والموارد الذي يواجه هذا الخصوص،
واللي ذكرتها في بداية حديثكم يا دكتور التحديات اللي بتواجه تأثير أو وجود التأثير الخاص بالجمعيات من نقص التمويل، وهذه التحديات فعلا هي العائق الكبير
أمام
تنفيذ هذه البرامج.
نعم، أضف إلى ذلك أنه ضعف وعي عام سواء لدى الأسرة أو المجتمع، وذكرت لك يعني المثال على ذلك أن الإنسان لديه يعني بنات ذات إعاقة في أعمار كبيرة جدا ومستقر عليهم، يعني هناك تحديات الوصول إليهم وإيصالهم إلى الخدمة، هناك نقص الكوادر المتخصصة والمدربة والمؤهلة التي تتعامل مع النساء ذوات العادة ومراعاة خصوصيتها. هناك لا يوجد طبعا عندنا بيانات دقيقة، يعني أنا زي ما تكلمت معك في البداية عندما أصل إلى مرحلة ألزم الأسرة وألزم المجتمع أن يعطي المرأة ذات العادة حقها، فأنا ضمنت حقها في المشاركة وفي التعليم. عندما مثلا على سبيل المثال عندنا يعني أمثال كثيرة سنتطرق لها في الإجابة في الأسئلة التالية، يعني المرأة ذات العادة هي مرأة يعني مثلها مثل غيرها من بنات المجتمع، وقد ربما تتفوق بعزيمتها وأسرارها أن تتفوق على غيرها من النساء الأخريات غير ذات الإعاقة.
وفي أيضا نماذج كثيرة وطيبة ومتميزة. احنا في برنامج ايضا بلا حواجز بنسلط الضوء بين الحين والاخر لايضا نقل هذه الصوره الطيبه والرائعه عن النساء ذوات الاعاقه. دكتور علي استاذنك لبعض من اللحظات انت وايضا مستمعينا الكرام، لنذهب الى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز. موضوع حلقة هذا الأسبوع حول جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا جمعيات ذوات الإعاقة بوجه الخصوص، دعم حقيقي أم حضور رمزي. ضيفي الكريم والعزيز هو الدكتور علي مجمل، رئيس فرع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين فرع محافظة إب. دكتور علي مرحبا بك مرة أخرى.
مرحبا بك.
الله يعطيك العافية. ذكرتم طبعا بشيء من التفصيل وأنا شاكر لك هذه المصداقية والشفافية في طرحكم وفي أيضا توصيف الوضع الخاص بجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. دكتور علي، هذا بيقودني أيضا إلى سؤال مهم جدا، وهو تقييمكم أنتم وأنتم على رأس هرم الاتحاد لدور الجهات الرقابية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الاتحادات مثلا الاتحاد الوطني، السلطات المحلية في متابعة أداء الجمعيات وضمان الشفافية، هل هذا أيضا يعني نقص المراقبة أو المتابعة أيضا بيأثر على تقديم الخدمات وأيضا دور عمل الجمعيات؟
أخي العزيز، أولا أشكر حصافتك و يعني ما شاء الله ذهنيتك الرائعة وحرصك على طرح الأسئلة بطريقة مميزة واستقطاب المعلومة. أنت الآن جعلتني أبتعد عما كتبته وصفته من إجابات سابقة، جعلتني أغوص في أعماق الواقع، جعلتني أقدم اعتذاري أن أطلت في الحديث لكنني أتألم بصفتي شخص ذي إعاقة يعني قبل كل شيء، وبصفتي يعني أمارس الدور القيادي في أداء هذه المؤسسات والجمعيات المناصرة ذوي الإعاقة، الأمر الذي جعلني أصل إلى مرحلة اليأس والإحباط. طبعا من المعروف في الجمهورية اليمنية هناك جهات رقابية عديدة تتولى الإشراف على أداء جمعيات ذوي الإعاقة وتأهيل المعاقين لهدف ضمان تقديم الخدمة ذات الجودة العالية وضمان الشفافية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من بين هذه الجهات هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها على مستوى الجمهورية، صندوق رعاية تأهيل المعاقين وفروعه التي لم ترى النور، التي الفروع التي أصبحت كأكشاك البريد أرسل لها الطرد وخذ منها طرد، الاتحادات، اللجنة الوطنية العليا رعاية تأهيل المعاقين، حيث تقوم هذه الجهات بمجموعة من الأدوار الرقابية منها الرقابة على التراخيص والاعتماد، يعني طبعا تراخيص واعتماد لا تبنى على أساس واقعية وحقيقية وإنما كان يفترض بهذه الاعتمادات والتراخيص أن تبنى على معايير أداء، معايير اعتماد رئيسية، معايير تعلق بالخدمة والبرنامج وما وكم وكيف أديت هذا البرنامج وما هي المخرجات المطلوبة حتى أستطيع أن أمولك. هناك أيضا الرقابة المالية والإدارية، حيث يشرف صندوق رعاية تأهيل المعاقين على هذه الجانب الإدارية الجمعيات، يعني ما شاء الله بشفافية مطلقة ودحس الدحس دحس الدحس، يعني لا يحق لك أنت كجمعية مثلا كان هناك لديك فائض من بند معين أن تغطيه بالجانب الآخر، لكن هم يحق لهم يعملوا كل ما يشتوا، يعني للأسف الشديد يعني عندما تشوف الموازنة على صندوق المعاقين ليست موجودة على أرض الواقع وليست على اطلاع الجميع بحيث نستطيع تقول مثلي مثل الكبير.
لا تخضع يا دكتور علي، لا تخضع للمناقشة مثلا أنه يشركوكم
نعم
في
نعم يعني حتى وأن وجدت يعلم الله يعني وأنا أتكلم في الصوت هذا ويسمعني الجميع، يعني عندما كنت أنا والأخ عبد الله بنيان في فريق تحليل ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وناقشنا وذهبنا للأردن وإلى الأردن أكثر مرة يعني لنقاش هذا الشيء، فوجئنا أن هناك موازنات يعني حصلنا عليها بطريقة أخوية صادقة من جهات معينة تتفاجئ عندما تشوف بنود الصرف حقها وتنذهل، يعني هل وضعت خطة لتنفيذ هذه الموازنة؟ أخي العزيز، أنا يعني أنا وأنت في أرض الواقع، يعني أنا عندما مثلا أني أصعد إلى صنعاء لمتابعة النفقات التشغيلية، يعني يفترض كان بهناك شرط أساسي يدل له 10,000 بدل سفر على سبيل اليوم وما يتروح، طيب 10,000 هذه أدوها لك أول مرة تجي سنتين حتى تحصل على حقك الدعم، وبعدا كل يومين كل 3 أيام بالواتساب على جميع الجمعيات موافاة الصندوق بالآتي، على يعني هناك يعني استهتار، أعتقد هناك استهتار وشهد الله من سماه، وهذا الشيء بيحد من تنفيذ الجمعيات بالخطط والبرامج المناطبها. الرقابة على جودة الخدمات، حيث تقع أو تشارك هذه الجهات تشارك فيها الاتحادات والذقابة على جهة الخدمة. طبعا هذا بنكتب لك كإنسان أكاديمي عندنا عندما أقرأ في, 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 في ما هو مدون في, في الكتب وفي التشريعات شيء،
لكن على أرض الواقع لا يوجد. نعم.
لا يوجد شهد الله من سماء، وهذا الشيء طبعا أنا لا أقول لا أتهم أحد، ولكن عدم وجود خطة، عدم وجود خطة استراتيجية محددة بزمن محدد وبجهات معينة وبموارد محددة سنصل إلى الفشل مهما وضعنا. ومع ذلك في نفس الوقت كنا أيضا نفتخر وما زلنا نفتخر أن إحنا من الدول التي وضعت أطر تشريعية وقوانين، ووضعنا صندوق وهو التجربة الرائدة على مستوى الوطن العربي، وضعنا هذا الصندوق يعني حتى الناس كلهم يعني بدأوا يعملوا مثلنا. وفي النهاية أين ذهب الصندوق؟ أين ذهب الكذا؟ لأنه أنت الآن عندما تريد أن تقيم شخص قيمه على الهدف الذي وضعت له، هل حقق الهدف؟ ما مدى اقترابه من الهدف؟ هنا أستطيع أن أقيمه، لكن لا التقييم يتم بطريقة عشوائية.
وبناء دكتور علي يعني أنتم أيضا صاحب خبرة في هذا المجال، التقييم لا يتم إلا بناء على إشراك ومشاركة، يعني بموجب الإمكانيات الموجودة لدى الطرف الآخر، يعني هذا هو. نعم. التقييم، وبموجب أيضا أنه أنا أعطيك دعم مادي مثلا يتماشى ويتوافق مع الأعمال والبرامج التي حتنفذها، لا تكون أقل ولا أكثر بهذا.
مع ما تحتاج إليه، لا بد أن أمورك بما تحتاج إليه. نعم. وأحاسبك بالأخير كيف نفذته وماذا نفذت منه.
نعم. نعم.
نحن عندما نصل إلى كلمة قياس، القياس هنا يعطيني مؤشرات، وصل إلى كذا كذا، تم قطع كذا، تم تأهيل كذا كذا. لكن لا بد علي عندما أقومك أن أعطيك تغذية راجعة وأقول لك حسب من كذا وكذا. لكن من يقيم من؟ للأسف الشديد هذا السؤال يبحث عن نفسه، من يقيم من؟
نعم دكتور علي، للأمانة أنتم أعطيتونا طبعا حقيقة دفعة وجرعة كاملة، أنا أعتقد وصف شامل للآثار والمسببات والأدوار أيضا اللي بتقوم بها الجمعيات بداية، ومن ثم الآثار المترتبة على محدودية تقديم أو تفعيل تلك الأدوار. يعني الحديث معك رائع وجميل، وأنا أعتقد أن تعطيت وصف كامل وشامل وبشفافية وصراحة. ما أدري هو بحكمنا وقت يعني في البرنامج، يعني قبل أن نختم معكم أيضا حابب أنه نرجع شوية كذا إلى قصص النجاح وربما الجانب المشرق في الواقع اللي بنعيشه، قصص نجاح ومبادرات واعدة من جمعيات قادتها نساء من ذوات الإعاقة.
قصص النجاح طبعا كثيرة، كانت قصص النجاح كبيرة، وإن شاء الله ستكون هناك مبادرات قادمة بإذن الله. تمثلت قصص النجاح في المشاركة الفاعلة والقيادة الفاعلة التي مثلتها أم العمل التطوعي وأم يعني الأشخاص ذوي الإعاقة سواء قيادات أو متدربين، وهي الأستاذة الجديرة فاطمة العاقل رحمة الله عليها، التي مثلت نموذجا رائعا رموذج رائع لا أستطيع أن أحد يصل إليه. وكأنك تصل في الإدارة إلى أن تقول أن المهارات القيادية هي وراثية. نعم. تستطيع من خلال تقييمة الأداء المرحومة فاطمة العاقل إلى أن تقول أن هذه المرأة يعني ولدت فيها الصفات القيادية من فطرتها ومنذ نعمة الله فيها. نعم. أضف إلى ذلك الأستاذة جمال البيضاني، يعني هذا كانين وما زالين وسيظلين أسطورة أمام أعين جميع ذوي الإعاقة أنهن نساء ذوات إعاقة، وفرضنا وجودهن واستطعن أن يقودن جمعياتهن إلى الأمام. لا قدرب ما يكون الوقت في ذلك الفترة كانت الثقة موجودة، كان التمويل موجود، كان أيضا توعية المجتمع وكان النظر إليهم من أبناء المجتمع. أضف إلى ذلك أن الدعم كان موجود وسخي، سواء كان دعم من الهبات والتبرعات أو صندوق رعاية المعادن بحكم قربه من الصندوق. نعم. كان على الطلع مستمر على ما يقوم به. ها؟
نعم.
يعني لا 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 أنكر هناك عندنا الكثير من الفتيات أو النساء ذوات الإعاقات على مستوى المحافظات، ومنها محافظة إب، يعني مشتركات في الهيئات الإدارية كأمين صندوق كمسؤول مالي دائرة المرأة والطفل أشياء كثيرة، وهن ماضي رائعات جدا، لكن التمويل والدعم يخليك تجلس مكانك تتخبط ولا تقدر تتحرك، يعني تجلس تقول يا ليت يا ليت، تتمنى دائما.
نعم. وهذا هو الشرط أساسي للنجاح، يعني وجود التمويل وفرص. نعم. التمويل يعني من أساسيات النجاح. ذكرتم قصص ناجحة، وأيضا الكل يعرف المرحومة رحمة الله عليها، المرحومتان يعني فاطمة العاقل وجمال البيضاني، سواء في جمعية الأمان لرعاية الكفيفات أو أيضا جمعية التحدي لرعاية المعاقات. وهناك دكتور أيضا نماذج موجودة في إب، في تعز، في عدن، في حضرموت من النساء ذوات الإعاقة، ولكن بالشكل المحدود وليس بالشكل المتاح مقارنة بعدد النساء ذوات الإعاقة. دكتور، يعني أنا حقيقة يعني كمقدم لهذا البرنامج فقط أريد فقط أن أعكس ما ذكرته من أسباب ومن تأثيرات، أعكسها تماما لننقل الصورة المشرقة. يعني قصور التمويل لابد من وجود تمويل، لكن أيضا أحب في هذه اللحظات أن أسمع رأيكم أنتم إلى ما الذي تحتاج إليه هذه الجمعيات، جمعيات ذوي وذوات الإعاقة، لتنتقل من الحضور الرمزي إلى التأثير الحقيقي.
أنا كما شكرتك في البداية أرد أن أجدد شكري وتقديري على حصافتك وسع صدرك، وأيضا كذلك أثبت بالواقع يشهد الله من سماه منذ انخراطك في العديد من المنصات والمتديات أنك مناصر حقيقي وإنسان ذو كفاءة فعلية. أشكرك على هذا الطرح الطارئ،
وتتفاعل
معي، والله إن أنا يعني أرتحت كثير جدا، لأنه كنت أعتقد أن علي مجمل أنقرض، لأنه منذ فترة كبيرة وأنا منقطع عن العمل، لأنه يأست يعني حتى حقي مشروع الدراسة العليا رسالة أجلتها لنفس التمويل. يعني كما يشير الواقع، يعني طبعا الوضع الراهن للجمعية ذوي الإعاقة في اليمن أنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات، وأن النظرة إليها أصبحت دونية، أن أثرها غير كبير. والسبب من ذلك أو ما الذي ينقصها أو ما الذي يحتاجها، يعني ينقصها التمويل والدعم الكافي لمواجهة خططها وبرامجها، وأنها أكبر معضلة تواجه الجمعيات كونها التمويل هو المعضلة الأساسية التي تواجه الجمعيات، ويتوجب تمويلها بالدعم والنفقات التشغيلية العامة لمواجهة الآتي: إيجار المباني ووسائل النقل، زيادة رواتب الكادر الوظيفي، اعتماد حوافز للهيئات الإدارية. كيف أستطيع أن أسيطر على أداء هذا الهيئات الإدارية إذا لم أعطيهم حافز أو راتب شهري حتى يستطيع أن يأتي ويذهب إلي في كل وقت؟
نعم صحيح.
ينقصها توافر الكوادر المؤهلة في الهيئة الإدارية والتعليمي، والأمر يتطلب تدريب وتأهيل الكادر في الجانب الإداري وعلى عملية التخطيط الاستراتيجي وعلى عملية التواصل الفعال وعلى عملية مهارة التفاعل مع الآخرين والتواصل مع الآخرين وبناء الخطط والبرامج والمشاريع. ينقصها للجمعيات وتحتاج إلى الوعي لدى أبناء المجتمع في مجال الإعاقة من حيث الأسباب وأساليب التعامل معهم ومع الجمعيات والخدمات. ينقص هذه الجمعيات عدم وجود إحصاءات وبيانات موحدة ودقيقة، يعني لابد أن تتوحد البيانات، لأنه أخي العزيز أنا الآن مرتبط بأكثر من 20 مجموعة في الواتساب. يعني هذه المجموعات لابد أن تصب في خدمة المعاد، يعني كل مجموعة دخل في ثاني، وفي الأخير يجي لك رسالة من زميلك يقول لك يا أخي لك أنت صامت. أخي العزيز أنا لا أملك وقت للمهاترات مع الآخرين، وعندما تدي كلمة الحق تلقى من يهتف ضدك، تلقى من يأخذ نظرتك بطريقة غير موجبة. لابد أن يكون هناك تفاعل كبير من الصغير للكبير. لابد أن يعرف المعاد ما الذي له وما الذي عليه أمام الجمعية، ما هي اشتراكاته وما هي احتياجاته وما هي الخدمات التي يجب أن يتلقاها من الجمعية.
صحيح.
ينقصها أيضا عدم وجود سياسات وعدم وجود معايير وعدم وجود إجراءات واضحة وعدم وجود إجراءات ونماذج للأداء. ينقص هذه الجمعيات عدم وجود تقييم دقيق وواقعي قابل للقياس يراعي البيئة والبنية التحتية وعدد المستفيدين. ينقص هذه الجمعيات على مستوى المحافظات عدم وجود بيئة مخلصة وصالحة، مثلا مباني مجانية. عندنا مثلا في محافظة إب لدينا أرضية، استطاعوا رؤساء الجمعيات ومنهم على سبيل المثال الحصر الأستاذ وليد البطل والأخ أدهم علوة والأخ علي حمود ورئيس جمعية الصم والبوق أن يحصلوا على أراضي. لا بد أن يكون بنية فعلية للمعاد حتى يستطيع أنه ما عاد ينتظر مني إلا حاجة حق الكهرباء حق التلفون حق الماء حق المواصلات، لكن ينقصها وسائل مواصلات. ينقص الجمعيات سهولة الوصول إلى التمويل المطلوب هو عن طريق تفعيل فروع الصناديق ورفضها بالموازنات، علشان ما خليش صاحب الأمان صاحب تعز يطلع على صنعاء ويتبادل سنين وأشهر في الفنادق حتى يحصل على التمويل.
نعم.
ينقصها تقادم الاستراتيجية الوطنية وضرورة تجديدها بالأسس العلمية السليمة وتلمس البيئة الداخلية وإجراء التحليل الدقيق للبيئة الداخلية للمعاقين حتى أستطيع أن أصل إلى تحديد ما هي نقاط القوة لكي أعززها وما هي نقاط الضعف لكي أستطيع أن أقضي عليها وما هي الفرص والتهديدات أمامي. ينقص هذه الجمعيات تحديث الأطر التشريعية، قانون رعاية تأهيل المعاقين، قانون صندوق رعاية تأهيل المعاقين، تجديد الاستراتيجية وتكييفها ومواعمتها حسب نصوص ومواد الاتفاقية اليمنية الاتفاقية الدولية لذوي العادة التي صادقت على الجمهور اليمني في 2008. ينقصها أيضا قيام الجهات الرقابية، الوزارة، الصندوق، الاتحاد بالتشكيك والعمل وفق خطط استراتيجية مزمنة ترمي إلى تحقيق تفعيل ذلك. يعني أنا أقعد سنة سنتين وارجع أنزل أقيم الجمعيات في محافظة دمشق. طيب هذه الجمعيات هل عادي على الدنيا ولا قد أغلقت؟ هذه الجمعيات هل عادهم قائمة في عملهم أم أنه تفعيل علاقة الجمعيات بالدولة والقطاع الخاص وتنشيدها في الاتجاه الصحيح؟ ينقصها زيادة التمويل وتنويع مصادر التمويل. ينقصها تحقيق الكفاية من الخدمات والبرامج. لابد من تمويل برامج تدريب وتنمية الكوادر البشرية للجمعيات وبناء قدراتها من الداخل، إدخال تعديلات على التشريعات كما أسلفنا سابقا، زيادة الوعي الاجتماعي وتشجيع المواجهة على المشاركة الفاعلة سواء للمعاد أو للمرأة ذات الإعادة، اعتماد وتنفيذ برنامج تحسين جودة الأداء. هذا هو سر نجاحنا.
نعم.
إذا اعتمدنا برنامج تحسين جودة الأداء المؤسسي الذي سيقوم بوضع معايير الاعتماد ومعايير الأداء ومعايير جودة الخدمة. لكن الآن نتنبع من معيار لا معيار. أخي العزيز، لابد أن تأخذ كل شيء بشكل كامل تسمى الجودة الشاملة. الجودة الشاملة تبنى منذ أن توجد الجمعية. ما هو أساس تكوين الجمعية؟ هل وضعت ناس ذوي كفاءات ومهارات إدارية لقيادة الجمعية؟ هل درستهم الخطة الاستراتيجية وعدد الخطة الاستراتيجية؟ هل رفضتهم بالتمويل الصحيح؟ هنا أستطيع أقول أننا نضبط معايير، لكن نحن الحمد لله عملنا لائحة في باب الصندوق، لائحة الأداء، جودة الأداء الخدمة. تدخل إلى دائرة التأهيل ويجلس 4 أيام، ادخل إلى دائرة الصحة ويصير عند الدكتور ناس، يعني فينا في لجان سابقة أقرت أن الأخ المعاد يعاني من عجز 70%، تجي لعند الدكتور وسيم سعيد أحمد صالح ما أدري منه يقول لك أنت مش معاد تروح. يعني هانا والله إن أنا منذ 2014 لما أدخل الصندوق خوفا من على الصدم بواحد يقول لي أنت غير معاد. يعني الحمد لله أنا لا أحب أن أقول أنا معاد، لكن أنا شخص ذي إعاقة. هذه الإعاقة هي عاها، يعني أصبتها غصبا عني. لكن عندما أصلوا في معايير مزدوجة، معايير غير صحيحة، واحد يعني يشخط في وجهك ولا يعبرك كإنسان معاد، هذا الشيء غير صحيح. ينقص هذه الجمعيات التحديد الدقيق لأهداف هذه الجمعيات والتقييم على ضوء هذه الأهداف، تطوير الهيكل التنظيمي، منح الثقة وعلى الثقة بالتعامل مع القيادة. بين الآن عندما أجي أقول الجمعية أنا يعني الآن صرفت 500 مليون حق التعليم، طيب أخي العزيز صرفت حق التعليم، طيب الجمعيات الآن حتى الثقة نزعت ما بين المعاد وجمعيته، لابد أن أعيد رسم الثقة من جديد عن طريق إيضاح ما هو لك وما هو عليك. لابد أن يعرف المعاق نفسه أن هناك نظرا يعني ماذا أقول، إن هناك خطط تحاك ضدك ضد جمعيتك ضد. يعني عندما تدخل إلى وسائل يعني التواصل الاجتماعي تجد واحد في الغرب بيقول لك جمعية المعاق الهرفيا، جمعية المعاق الشمعيا، ويتكلم على الجمعية بدون حد.
ما فيش تواصل، يعني غياب التواصل بين الهيئة الإدارية والأعضاء المنتسبين. نعم
نعم نعم، انتظرني ولو أطلت عليك أعتذر.
لا لا لا، أنا مستمتع تماما دكتور.
ينقص هذه الجمعيات التوعية بحق النساء ذوات الإعاقة في التعليم والمشاركة في قيادة الجمعيات وفي صنع القرار وفي المشاركة في صنع القرار على مستوى الدولة وعلى كافة الجهات المعنية بالنساء. هناك لابد من عدالة في توزيع النفقات بأوقاتها المحددة. يعني الآن مثلا سمعت الآن في الأخير عندما بنطلع في الواتساب أن هناك معيار التعليم. أخي العزيز، على أي أساس وضعت هذا المعيار؟ هل محافظة حضرموت يعني متساوي مع عمارة العاصمة في المواصلات والوصول في الكذا؟ هل محافظة تعز، محافظة إب تتوازن مع المعيار الذي وضعته من أجل أنك تؤهل طالب خفيف مثلا في جمعية المكفوفين في صنعاء؟ لابد أن يكون هناك معيار ومراعاة للواقع والبيئة، لأن الأجور تختلف من محافظة لمحافظة، لأن الاحتياج يختلف من محافظة لمحافظة، لأن الإعادة نفسها تختلف من فئة إلى فئة.
صحيح.
هناك لابد من وجود مناصرة ودفاع واقعي عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هناك لابد من بناء مقرات الجمعيات وتوفير وسائل نقل مناسبة. لابد من إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية كونها انتهت وقتها. انتهى وقتها يا جماعة الخير، الاستراتيجية من 2014 إلى 2018 انتهت. وضعت الاستراتيجيات نحو يعني في إطار نظري، تحليل البيئة في إطار نظري، قال الباحث فلان قال الباحث فلانة، لم أنزل إلى أرض الواقع وأتلمس واقع المعاق وأشوف ما هو الذي أمامه من قوة حتى أعززه. ما هي نقطة الضعف التي لديها لابد أن أقضي عليها؟ ما هي الفرص التي أمامه لابد أن أقتمصها؟ ما هي التحديات التي تواجهها لابد أن أتحداها حتى أقول أنا فعلا وضعت خطة للمعاق ولا بد أن أشترك. فأنا من هنا ولو سبقتك أخي العزيز
ولا
لا أستطيع أن أطيل عليك، أناشد الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وأناشد الدولة أن يكون حضورنا حضور رمزي، ولا بد أن يكون لنا صورة واضحة واقعية في المشاركة في حقوق المعازيم. لا بد أن يتم بناء استراتيجية وتحديث الاستراتيجية السابقة عن طريق النزول على الواقع وإشراك أصحاب المصلحة من المعازيم والمعازات والجمعيات والاتحادات والجهات الرقابية. لا بد أن يتم ذلك، وكل اجتماع على طاولة واحدة في ورشة عمل مغلقة حتى يستمر أسابيع، ومن ضمنها وعلى ضوها يخرج الناس، كل وزارة تقول أنا محاوري كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا ملتزم بتحديد طريقة ثانية ثانية ثانية، ومن ثم ننتقل إلى الجمعيات، ونقول يا كل جمعية لابد عليك أن تعمل رؤية ورسالة وأهداف وغايات وأطر، وهذه معايير اعتمادكم. لابد أن يكون هناك معايير اعتماد دقيقة لاعتماد هذه المراكز والجمعيات والجهات العاملة، معايير دقيقة تستند إلى تحسين جودة الأداء المؤسسي، وإلى برنامج الجودة الشاملة الذي أصبح هو الأساس في إنجاز الجمعيات والمؤسسات من التدهور والاندثار. هذه هي رسالتي التي أرد أن أوصلها من خلال برنامجكم الرائع.
الله يعطيكم العافية دكتور. حقيقة وفيت وكفيت الدكتور علي مجمل رئيس فرع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. أنتم أكاديميين دكتور، ومن قال أنه الدكتور علي انقرض فهو واهم. الدكتور علي موجود في قلوبنا، الدكتور علي له بصمات متميزة، له أيضا جانب أكاديمي ورائع وجميل جدا وآراء، وأيضا أسهمتم إسهام مباشر أيضا في كثير من الأعمال التي أوكلت إليكم في سبيل مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. دكتور علي، أنا لا يسعني في الختام وأمام ما طرحته وتطرقت إليه من قضايا وأيضا من موضوعات مهمة، أنت أوجزت ويعني بشكل رائع وجميل جدا كل القضايا وكل المؤثرات اللي فعلا بيعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص. أتقدم لك بالشكر الجزيل دكتور علي على إتاحة هذه الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز. شكرا جزيلا لك.
أنا أشكرك. هناك أيضا كلمة أخيرة أود أن أوجهها إلى مدير الصندوق المركزي الرئيسي الدكتور علي مغلي، ونائبه الدكتور عثمان الصلوي، وإلى رئيس الاتحاد الدكتور عبدالله بنيان، وإلى أبنائي وبناتي، وإلى أخواني وزملائي رفاق الدرب المكافحين رؤساء الجمعيات والجهات العاملة، وأناشد صندوق المعاقين بتمويل ورفض فروع الصندوق بالأموال والتمويل المناسب للجمعيات، وأناشد أن تأخذ كل ما ذكرته في مداخلتي لهذا اليوم بعين الاعتبار، وأن يتم غربلة التشريعات والأطر التشريعية ومواجهتها. إذا نظرنا إلى تواريخ الزمنية، هناك شطحات ووقعنا وصادنا مع الاتفاق الدولي، وهي محور انطلاقتنا نحو تكييف كل ما نحن عليه في الحياة حتى نستطيع أن نصل بخدمة ذوي الإعاقة إلى أكمل وجه. أشكر جهودك وأشكر لفتك الكريمة، وأنا أطلعت على جميع مداخلاتك وجميع حلقاتك التي تنفذها الإعرامي إلى توطين حقوق ذوي الإعاقة، وأنا أشكر إذاعة رمز وإلى وسارتها وإلى برنامج بلا حواجز وبلا حدود. إن شاء الله تعالى سنصل إلى كل ما نريد بإذن الله.
بإذن الله تعالى. دكتور علي مجمل رئيس فرع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين فرع إب، شكرا جزيلا لك دكتور علي، ولنا إن شاء الله لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين، شكرا للدكتور علي مجمل على مشاركته القيمة، شكرا لكم مستمعينا على الإصغاء والمشاركة. استعرضنا واقع الجمعيات العاملة مع ذوات الإعاقة، وتحديدا الدور المناط بها وأيضا دورها في تمثيل النساء ذوات الإعاقة. تحدثنا عن كثير من المؤشرات، وكان الدكتور علي الله يعطيه العافية أيضا أوجز لنا كثير من هذه الأسباب والتي فعلا أتمنى أن يعرفها الجميع. ناقشنا أيضا ضعف التمثيل النسوي داخل الجمعيات وغياب النساء ذوات الإعاقة عن موقع القيادة وصنع القرار وإن كان بشكل بسيط جدا ومحدود. تطرقنا إلى التحديات المادية التنظيمية التي تقف عائقا أمام تحقيق دور حقيقي وشامل لهذه الجمعيات. التغيير مستمعينا الكرام يبدأ من الداخل، من مراجعة شجاعة للأدوار والاعتراف بالقصور ومنح الفرص لمن يحملون المعاناة بأن يقودوا الحل. نحن بحاجة إلى جمعيات لا تخاف من النقد، لا تتزين بالمناسبات، بل تعمل بصمت وإخلاص وتضع الإنسان كل إنسان في قلب أولوياتها. إلى النساء ذوات الإعاقة نقول صوتكن يجب أن يسمع، وحقكن في القيادة ليس ترفا بل ضرورة. شاركنا، طالبنا، نظمنا صفوفكن، فحقوقكن لا تهدى بل تنتزع. نشكركم جميعا متابعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، من الإخراج أيضا هي لكم من سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.